بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمه الله تعالى: الحديث التاسع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث العاشر عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي، ويقال أبو يزيد. حديث أنس بن مالك يدل على طلب أمرين في الصلاة: التخفيف في حق الإمام مع الإتمام وعدم التقصير، وذلك هو الوسط العدل، والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه. أما التطويل في حق الإمام فإضرار بالمأمومين، وقد تقدم ذلك والتصريح بعلته. وأما التقصير عن الإتمام فبخس لحق العبادة، ولا يراد بالتقصير هاهنا ترك الواجبات، فإن ذلك موجب للنقص الذي يرفع حقيقة الصلاة، وإنما المراد والله أعلم التقصير عن المسنونات والتمام بفعلها. والكلام على حديث أبي قلابة من وجوه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمام الحديث: وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. هذا الحديث، حديث أنس، يدل كما قال الشارع على طلب أمرين في الصلاة: التخفيف والإتمام. ما صليت خلف إمام أخف، هذا هو التخفيف، ولا أتم، هذا هو الإتمام. إذن يراد في الصلاة أن تجمع بين التخفيف وبين الإتمام، وإنما هذا وصف لصلاة الإمام وليس وصفا لكل صلاة، فإن صلاة المنفرد تكون بحسب حاله، فقد يطيل ما يشاء من الطول، وإن كان التمام لا بد له منه كما هو بالنسبة إلى الإمام. وإنما وصف أنس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان إماما. قال: فالمطلوب هو العدل أو الوسط، وهو الذي يجمع بين التخفيف والإتمام. وفسر الإتمام هنا بأنه عدم التقصير، ذلك أن الإمام يراعي أمرين اثنين: الأمر الأول أمر المأمومين، والأمر الثاني أمر الصلاة ذاتها. أما أمر المأمومين فيراعيه بالتخفيف، وقد تقدم في الأحاديث بيان علة التخفيف في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن إذا أمى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. فالمأمومون ليسوا على حالة واحدة، وهذا معلل بأن طول الصلاة الذي هو المنافي للتخفيف يدخل المشقة على المأمومين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من ذلك وغضب من أجله، وقال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. فكل هذه تدل على أن المطلوب من الإمام أن يخفف في الصلاة على المأمومين. قال أهل العلم: وهذا في إمام المسجد الذي يصلي خلفه عدد كبير من الناس لا تعلم أحوالهم. ولهذا إذا كانت صلاة الإمام في قوم محصورين لا يدخل معهم غيرهم ويؤثرون أن يطول بهم فيطول بهم بما يشاء، لأن العلة غير موجودة، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. هذا الأمر الأول، وهو مراعاة أمر المأمومين. وأما الأمر الثاني فهو مراعاة الصلاة ذاتها، وهذا هو المشار إليه ولا أتم، فدل على أن المقصود هو أن يتم الصلاة. وإذا لم يكن هناك تمام للصلاة كان هناك تقصير، والتقصير بخس لحق العبادة، بل لحق أعظم عبادة بعد التوحيد وهي عبادة الصلاة. هذا التخفيف ما المراد به؟ هل المراد به الاقتصار على الواجبات، أو المقصود به ما هو أكثر من هذا وهو الاقتصار على بعض المسنونات بحيث لا يقع هناك طول على المأمومين؟ فهو منهي عن التقصير. لا يمكن أن يكون المراد النهي عن التقصير أي عن التقصير في الواجبات، لأن التقصير في الواجبات يؤدي أصلا إلى بطلان الصلاة، وإنما المقصود التقصير في الاسترسال في المستحبات. وحينئذ لو أن إماما قال أنا سأكون أخف الناس صلاة في تمام، ولا آتي من الصلاة إلا بالواجبات فقط، الفاتحة هي الواجبة فيقرأ الفاتحة فقط، الركوع سبحان ربي العظيم مرة واحدة، الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد، السجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، ما بين السجدتين رب اغفر لي. هل هذا هو ما عبر عنه أنس من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس الإتمام الذي أراده في وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم الإتمام الذي بمعنى أداء الواجبات فقط، لأن هذا أصلا ما يحتاج إلى تنبيه عليه، فإن هذا من شرط الصلاة، وإنما المقصود أنه يتم إتماما يأتي فيه بالواجبات وبالسنن بحالة لا يطول فيها ذلك الأمر على المأمومين، لأنه لم يعهد ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على واجبات الصلاة فقط، وإنما المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الواجبات وشيء من السنن كثير، ولكنه كان يخفف. ثم أيضا حديث أنس بتمامه الذي ذكرناه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، فهذا يدل على أنه قد يقع تخفيف غير التخفيف المعتاد، بمعنى أن الإمام وإن كانت عامة حاله هي التخفيف، فإن وجد ما يقتضي تخفيفا أكثر فإنه يخفف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيلها، فحينما يسمع بكاء الصبي النبي صلى الله عليه وسلم يقصر مراعاة لأم هذا الصبي مخافة أن تفتن أمه بسبب بكاء صبيها. أما الحديث الثاني حديث أبي قلابة،
والكلام على حديث أبي قلابة من وجوه، أحدها أن هذا الحديث ممن انفرد به البخاري عن مسلم وليس من شرط هذا الكتاب، وأيضا فإن البخاري خرجه من طرق منها رواية وهيب
وهيب.
وأكثر ألفاظ هذه الرواية التي ذكرها المصنف هي رواية وهيب، وفي آخرها في كتاب البخاري: وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وفي رواية خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا.
طيب، أولا هذا الحديث رواه الإمام البخاري في مواضع من الصحيح، قد رواه من رواية وهيب ابن خالد في موضعين اثنين من الصحيح، ورواه من رواية خالد الحذاء، ورواه من رواية أيوب السختياني. كل هؤلاء الثلاثة يرونه عن أبي قلابة. وقد اختار صاحب العمدة أحد ألفاظ رواية وهيب، وهي هذه الروايات الحقيقة متقاربة. الموضع الأول ذكره البخاري في باب من صلى بالناس وهو لا يريد أن يعلمهم صلاة، هكذا: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم. قلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا، يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. هذه هي الرواية التي ساقها المصنف، لكنه اختصر قوله في الركعة الأولى، وكان الأولى أن يذكرها لبيان موضع هذا الجلوس، لأن قوله كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض هذا في الركعة الأولى. هذه رواية وهيب في الموضع الأول. ورواه أيضا البخاري من رواية وهيب في باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام، وفيه في صفة صلاة شيخ أبي قلابة: وكان إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وهذا فيه بيان أنه يجلس بعد أن يقوم من السجدة الثانية، وأنه يعتمد على الأرض حين يقوم، ما يعتمد على الأرض بيديه أو بركبتيه هذا أمر آخر. الرواية الثالثة هي رواية خالد الحذاء، وقد ساقها البخاري في باب من استوى قاعدا، وفيها: وإذا كان في وتر من صلاة. وقول إذا كان في وتر من الصلاة يدل على أنه يفعلها في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة، لأن الركعة الثانية أصلا هو جالس للتشهد فلا يحتاج إلى هذه الجلسة، وفي الركعة الرابعة هو جالس لأجل أن يسلم. ففي رواية خالد الحذاء قال: وإذا كان في وتر من صلاة لم ينهض حتى يستوي قاعدا. الرواية الثالثة أو الطريق الثالث هو طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة قال: وكان أبو يزيد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض. وهذا أيضا قد أجمل ولم يبين في أي الركعات، لكنه واضح لأنه لا يحتاج إلى الجلوس إلا في الركعة الأولى والركعة الثالثة كما قلنا، فإن الركعة الثانية والركعة الرابعة لا إشكال فيها. نعم.
الثاني مالك بن الحويرث، ويقال بن الحارث ويقال حويرثة، والأول أصح، أحد من سكن البصرة من الصحابة، مات سنة 94 ويكنى أبا سليمان، وشيخهم المذكور في الحديث هو أبو بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء، عمرو بن سلمة بكسر اللام الجرمي بفتح الجيم وسكون الراء المهملة. الثالث قوله: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أي أصلي صلاة التعليم، لا أريد الصلاة لغير ذلك، ففيه دليل على جواز مثل ذلك وأنه ليس من باب التشريك في العمل.
طيب، مسألة الثالثة قوله: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أي إنما أريد أن أعلمكم، لا أريد الصلاة إلا لأعلمكم. إذن صلاته وقعت من باب التشريك، أو صلاته وقعت لأمرين اثنين: التشريك في العمل والتقرب إلى الله عز وجل. وهذا يدفع ما استشكله بعضهم من أن أبا قلابة صلى صلاة، والصلاة من أعمال القرب، ولا تكون قربة إلا بنية التقرب إلى الله عز وجل. وإذا كانت الصلاة وقعت على جهة التعليم لم تكن مقترنة بنية التقرب إلى الله عز وجل. وهذا الإشكال لا يرد، ولهذا أعرض عنه صفحا ابن دقيق العيد، لأن الذي نفاه ليس هو التقرب. وما أريد صلاة، إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، الذي نفاه هو وجود الباعث على الصلاة المعتاد من حضور وقت فريضة أو إعادة أو قضاء أو غير ذلك، يعني ليس هناك ما يدعوني إلى الصلاة من الأسباب المعتادة. لكن هل نفع عن نفسه التقرب؟ لا، لم ينفع عن نفسه التقرب، بل سيتقرب إلى الله عز وجل، وأيضا يعلمهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دليل على جواز مثل ذلك، وأنه لا بأس أن يكون العمل يراد به أكثر من وجه من وجوه الطاعة، لأن التعليم ونقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا قربة. فالذي وقع هنا هو الاشتراك بين قصد قربتين، وليست قربة وشيء آخر أجنبي عن التعبد لله عز وجل. قال بعضهم: ولعل ذلك لأن مالك بن الحويرث قد رأى أن ذلك من المتعين عليه أن يعلم الصلاة التي رآها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذن هو ينقل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رآها. طيب، هذا الفعل الذي استدل منه الشارع على جواز التشريك بين قربتين في عبادة واحدة، هذا الفعل الذي فعله، أو هذا الاستنباط الذي استنبطه من فعل صحابي، ليس كذلك؟ وهل يكون فعل الصحابي حجة؟ يعني إذا أراد أن يستدل على التشريك في العمل فينبغي أن يستدل بفعل للنبي صلى الله عليه وسلم أو بقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل فعل الصحابي يصلح أن يكون قربة، يصلح أن يكون دليلا على الحكم؟ ولهذا قال الصنعاني: الحجة في مثل هذا فيما وقع شبيها له من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وأخبرهم أنه إنما أراد أن يعلموا صلاته، فمالك بن الحويرث فعل مثل الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أنه صلى صلاة يريد بها تعليم الناس. نعم.
الرابع قوله: أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يدل على البيان بالفعل، وأنه يجري مجرى البيان بالقول، وإن كان البيان بالقول أقوى من الدلالة على آحاد الأفعال.
أقوى في الدلالة
على آحاد الأفعال إذا كان القول ناصا على كل فرد منها.
طيب، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، كان يمكنه أن يشرح لهم كلام صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان يفعل كذا ويفعل كذا وكان يفعل كذا. لكنه جعل ذلك فعلا، وسبب ذلك أنه إذا كان المبين فعلا مجملا فبيانه بالأفعال أقوى وأبلغ، والصلاة فعل، وإن كان فيها أقوال، لكن الأقوال هنا أيضا هي فعل من الأفعال. فلما كان يريد أن يبين فعلا مجملا كان بيان الفعل بفعل مثله أقوى. وعليه فإن البيان لا يختص بالأقوال، فقد يكون البيان بالأقوال، وقد يكون البيان بالأفعال، وقد يكون بيان الأفعال أقوى، وذلك فيما إذا كان بيان الأفعال لفعل مجمل فيكون بيان الفعل حينئذ أقوى. يقول هذا خلاف القاعدة العامة. الأصل أن البيان بالقول أقوى، إلا أن البيان بالأفعال قد يكون أقوى في بعض الصور. ومتى يكون بيان الأقوال أقوى؟ قال: بيان الأقوال أقوى في الدلالة على آحاد الأفعال إذا كان القول ناصا على كل فرد منها، يعني إذا أراد أن يذكر الجزئيات واحدة واحدة فيكون البيان بالقول أقوى، وإن كان الصنعاني يعني ناقشه في هذا وقال البيان بالقول أقوى فيما إذا لم يكن فعلا مجملا، أما إذا كان فعلا مجملا فبيان الأفعال أقوى. والمقصود هنا أن البيان بالقول والبيان بالفعل ما الذي يراد به؟ إفهام المخاطبين كذا. ولهذا قد يقال إن البيان بالأقوال لبعض الناس أقوى، والبيان بالأفعال لبعض الناس أقوى. فإذا جئت إلى العوام وجدت أن البيان بالأفعال ربما كان أقوى وأبلغ وأكثر فائدة على تصور الأفعال كما هي، بينما قد يكون البيان بالقول أقوى عند المتعلمين أو العلماء أو نحو ذلك من أهل العلم الذين يعرفون دلالات الألفاظ. هو الحقيقة الحديث عندنا قال: لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ماذا ذكر من الصلاة؟ جلسة الاستراحة كذا. طيب أليس الآن المنتظر لما يقول أنا أريد أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الراوي كان ينبغي أن ينقل لنا صلاة مالك من أولها إلى آخرها ولا لا؟ فلماذا اقتصر؟ هذا الاقتصار ليس من مالك، هذا الاقتصار من الراوي عن مالك الذي وصف صلاة مالك. مالك يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي يصف صلاة مالك، وإنما نقل لنا هذه الجزئية. قال بعض أهل العلم: لعل ذلك أن هذا الفعل كان مهجورا بين الناس، فأراد أبو قلابة أن يبين أن هذا من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما بقية أجزاء الصلاة فهي مشهورة بينهم معروفة، وإنما أراد أن ينبه على هذه الجزئية التي رأى في الناس إهمالا لها أو عدم فعل لها بالكلية. نعم.
الخامس: اختلف الفقهاء في جلسة الاستراحة عقيب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة، فقال بها الشافعي في قول، وكذا غيره من أصحاب الحديث، وأباها مالك وأبو حنيفة وغيرهما، وهذا الحديث يستدل به القائلون بها وهو ظاهر في ذلك. وعذر الآخرين عنه أنه يحمل على أنها بسبب الضعف للكبر، كما قال المغيرة بن حكيم إنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكرت ذلك له فقال: إنها ليست من سنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي. وفي حديث آخر غير هذا في فعل آخر لابن عمر أنه قال: إن رجلي لا تحملاني. والأفعال إن كانت للجبلة أو ضرورة الخلقة لا تدخل في أنواع القرب المطلوبة، فإن تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه مثل أن يتبين أن أفعاله السابقة حالة الكبر والضعف لم يكن فيها هذه الجلسة
أو الجلسة
لم يكن فيها هذه الجلسة أو يقترن فعلها بحالة الكبر من غير أن يدل دليل على قصد القربة فلا بأس بهذا التأويل. وقد ترجح في علم الأصول أن ما لم يكن من الأفعال مخصوصا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاريا مجرى أفعال الجبلة ولا ظهر أنه بيان لمجمل ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره فإما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا، فإن ظهر فمندوب وإلا فمباح. لكن لقائل أن يقول ما وقع في الصلاة فالظاهر أنه من هيئتها، لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة منعه، وهذا قوي، إلا أن تقوم القرينة على أن ذلك الفعل كان بسبب الكبر أو الضعف، فحينئذ يظهر بتلك القرينة أن ذلك أمر جبلي. فإن قوي ذلك باستمرار عمل السلف على ترك ذلك الجلوس فهو زيادة في الرجحان.
طيب، هذه هي مسألة الحديث. قد اختلف أهل العلم في جلوس الإنسان بعد أن يقوم من السجدة الثانية في الركعة الأولى والركعة الثالثة، وهذه الجلسة التي تسمى جلسة الاستراحة. وكأن سبب تسميتها جلسة الاستراحة أن الإنسان إذا قام من السجود استراح قليلا ثم نهض إلى الركعة الثانية والركعة الرابعة. قال بهذه الجلسة الإمام الشافعي رحمه الله، واستدل بحديث مالك ابن الحويرث، وهو حديث صحيح، كما استدل أيضا بحديث أبي حميد الساعدي أنه صلى في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما وصفه من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان قال بعد أن ذكر السجدة الثانية ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض. وهذا صريح في أنه يجلس بعد أن يقوم من السجدة الثانية. وحديث أبي حميد رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من أهل العلم. فاستدل الشافعي رحمه الله، والقول القديم للإمام أحمد، بهذين الحديثين، بحديث مالك بن الحويرث وبحديث أبي حميد الساعدي. وأما مالك وأبو حنيفة والرواية الثانية عن الإمام أحمد والتي قال الخلال إن الإمام أحمد رجع عن حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة أنه لا تشرع هذه الجلسة. أولا، يعتذر هؤلاء عن العمل بحديث مالك وابن بحينة أن هذا الفعل الذي كان في هذين الحديثين كان بسبب الضعف والكبر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال وما الدليل على هذا؟ ذكروا لهذا ثلاثة أدلة. الدليل الأول، وتأملوا فيه، قال المغيرة بن حكيم إنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه، يرجع من السجدتين من الصلاة على صدور قدميه. فلما انصرف ذكرت له ذلك، يعني استغربت ما هذا الفعل الذي تفعله، فقال إنها ليست من سنة الصلاة، إنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي. قالوا وابن عمر كان أتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لسنته، وقد فعل جلسة الاستراحة وأخبر أن هذه الجلسة ليست من سنة الصلاة، ولو كانت من سنة الصلاة ما اعتذر عنها، لو كانت من سنة الصلاة ما اعتذر عنها، بل لقال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل جلسة الاستراحة واعتذر عنها وذكر أنها ليست من سنة الصلاة، وأنه إنما فعلها لأجل أنه يشتكي مريض. قال وفي حديث آخر، في فعل آخر لابن عمر، أنه قال إن رجلي لا تحملاني. واستدلوا أيضا بحديث آخر وهو حديث وائل ابن حجر، وفيه وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، والحديث رواه أبو داود. وقال الإمام النووي في الخلاصة إن هذا الحديث منقطع، فإن عبد الجبار ابن وائل لم يسمع من أبيه بل لم يدركه. كما استدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه، ينهض على صدور قدميه. قالوا فهذا يدل على أنه من السجود يرتفع مباشرة ولا يجلس. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رواه الترمذي، لكن فيه خالد بن إلياس وهو ضعيف الحديث. واستدل هؤلاء بجانب الأثر بالنظر، فقالوا إن الأفعال التي تكون على سبيل الجبلة والخلقة والحاجة العارضة إذا فعلت في الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك ليس من سنة الصلاة، ليس ذلك من سنة الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاعدة إن الأفعال من النبي صلى الله عليه وسلم لها أحوال، إما أن تكون أفعالا مخصوصة بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذه الأصل فيها عدم المشاركة، وإما أن تكون أفعال جارية مجرى أفعال الجبلة، وهذه أيضا ليست موضع الاستنان، ويمثلون لها باضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر، هذا يريد أن يستريح، هذه مقتضى الجبلة، فهذه أيضا لا تدخل في التسنن. وإذا كان الفعل أيضا لا يظهر أنه بيان لمجمل، أما إذا كان بيانا لمجمل فإنه يأخذ حكم ذلك المجمل وجوبا أو ندبا أو إباحة. وكذلك إذا لم يظهر فيه قصد القربة فحينئذ أدنى ما يحمل عليه أن يقال إنه مباح، وأما الرقي به إلى كونه مندوب أو واجب فيحتاج إلى دليل. طيب وبعدين؟ قالوا فقال هذا الفعل الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم محتمل، محتمل أن يكون لقصد القربة، ومحتمل أن يكون ليس لقصد القربة وإنما هو للحاجة لكبر النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه وحاجته إلى الاعتماد على الأرض. وقد نوقشت هذه الأدلة كلها. أما ما جاء عن عبد الله بن عمر فإذا تأملت فيه لم تجد أن الذي فعله عبد الله بن عمر جلسة استراحة، وإنما فيه أنه كان ينهض يرجع من السجدتين على صدور قدميه، على صدور قدميه، وجلسة الاستراحة هي الجلسة التي يجلس فيها حتى كما جاء في حديث أبي حميد يعود كل عظم إلى موضعه، وفي حديث مالك يجلس حتى يستوي قاعدا. إنما ابن عمر إيش الذي كان يفعله؟ كان يفعل شبيه بالإقعاء، يعني ما ينهض من سجوده مباشرة، وإنما كان يحتاج إلى أن يقعي، يعني أن يضع إليته على عقبيه ثم ينهض، يعني بمعنى أنه لا ينهض مرة واحدة وإنما يقع منه مثل هذا الفعل. إذن الفعل الذي جاء من ابن عمر أجنبي عما نتحدث عنه، وأما حديث وائل بن حجر وكذلك حديث أبي هريرة فالجواب عنهما من وجهين. أما الوجه الأول فضعفهما، فحديث وائل بن حجر منقطع وحديث أبي هريرة فيه خالد بن إلياس وهو ضعيف، على أنه لو صح هذان الحديثان لما كان لهما تعلق بما نحن فيه. كيف؟ حديث أبي هريرة أنه كان ينهض على صدور قدميه، ينهض على صدور قدميه، وهل النهوض على صدور القدمين ينافي أن يجلس جلسة الاستراحة؟ ها؟ لا، النهوض على صدور القدمين لا ينافي أن يجلس جلسة الاستراحة، وإنما ينافي أن ينهض على بطون رجليه. في أحد يقدر يطبقها؟ لا، ما هي بصعبة. كونك تنهض على صدور القدمين هذا يأتي جلست جلسة الاستراحة أو لم تجلس جلسة الاستراحة، كذا؟ فكلا الحالتين الذي لا يجلس جلسة الاستراحة يمكن أن ينهض على صدور قدميه ويمكن أن ينهض على بطون رجليه، والذي يجلس جلسة الاستراحة يمكن أن ينهض على صدور قدميه ويمكن أن ينهض على بطن رجليه. في أحد يقدر يقلدها ولا لا؟ أو أصنعها لكم؟ ها؟ طيب،
الآن الإنسان إذا جلس هكذا ويمكن أن ينهض على بطن القدمين هكذا، إذا الحديث أبي هريرة في أنه ينهض على صدور القدمين. طيب، حديث وائل بن حجر أنه كان إذا نهض اعتمد على ركبتين، والاعتماد على الركبتين لا ينافي جلسة الاستراحة، يجلس جلسة الاستراحة ثم بعد ذلك يقوم ويعتمد على ركبتين.
ولهذا هذان الحديثان الاستدلال بهما لا يظهر لي أنه يتناول محل مسألة الخلاف، بجانب أن الحديثين أيضا ضعيفان. وإن كان قد أشار قال ابن الدقيق العيد في آخر الكلام يمكن أن يقوى ذلك باستمرار عمل السلف على ترك ذلك الجلوس، باستمرار عمل السلف على ترك ذلك، وهذا منازع فيه. هذه دعوة أن يقال إن السلف استمروا على ترك الجلوس، هذا مالك ما ترك الجلوس، وهذا أبو حميد ما ترك الجلوس، وهؤلاء العشرة الذين صلى أمامهم أبو حميد كلهم قد أقره على هذه الصلاة. ومن عجائب المناقشات ما ذكره بعض أهل العلم، وهو أنه قال لعل مالك بن الحويرث وأبو حميد لما قال للناس إني لأعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود في عموم الصلاة دون جزئياتها، ها؟ في عموم الصلاة دون جزئياتها. وهذا الكلام لا يصلح أبدا لأمرين اثنين: أن هذا الاحتمال الذي قال إنه لعله لا يريد هذه وإنما يريد عموم الصلاة، كل جزئية من أجزئية الصلاة يمكن أن يرد عليها هذا الاحتمال، يقول والله أيضا هو ما كان يريد يعلمهم السجود، ما كان يريد يعلمهم الركوع، ما كان يريد يعلمهم القيام، إذن خلى الحديث من فائدة وهو جاء يعلمهم. فلو لم يكن كل جزئيات الصلاة، لأن هذا المجموع حقيقته مكون من تلك الأفراد، فإذا قلنا في أحد الأفراد لعله لم يرد هذا وإنما أراد بقية أفعال الصلاة، لقائل أن يقول في كل واحدة من أفعال الصلاة لعله لم يرد هذا وإنما أراد بقية أفعال الصلاة، هذا لا يستقيم. الوجه الثاني أنك إذا نظرت في حديث مالك بن الحويرث وما ذكره أبو قلابة، وش ذكر من أفعال الصلاة؟ ما ذكر لها الجلسة. فإذا قلنا لعله لم يرد هذه الجلسة، إذن لماذا ساق الحديث؟ يعني ننفي ما جاء الحديث لتقريره ونقرر ما لم يذكر في الرواية. هذا أيضا فيه بعد. هنا يقول أو هذه المناقشات يعني أتينا عليها دون بيان كلام يعني الشارح رحمه الله، إلا أنه من أقوى ما قد يستدل أو يستدل به أو يستأنس به أن يقال إن الذين حكوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومالك بن الحويرث إنما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، قال بعضهم هذا قرينة على أن هذا إنما كان في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله محمول على هذا. لكن المقصود أن عامة من وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكروا هذه الجلسة، ولهذا قد يقال وهو أقرب إن هذه ليست من السنة الدائمة، إن هذه ليست من السنة الدائمة، وإنما هذا من السنن التي تتنوع، يفعل هذا أحيانا ويفعل تلك أحيانا أخرى، بل لو قيل الأكثر أن لا يلي جلسة الاستراحة وإنما يلسها أحيانا كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا أقرب. طبعا الذي يقول إن هذه الهيئة التي في الصلاة لعله فعلها لحاجة، ناقشه ابن دقيق العيد بأنه أن الأصل أن الفعل الذي وقع في هيئة الصلاة الأصل أن نعده من الصلاة كذا، ولهذا لا نطالب بأن يقال أثبت أن هذا الفعل فعل على وجه القربة، وإنما الذي يطالب بدليل من هو؟ الذي يقول إن هذا الفعل ليس على وجه القربة، فالأصل أن كل فعل جاء في الصلاة أنه على وجه القربة. لهذا حكوا لنا حركة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكوا لنا تفريج النبي صلى الله عليه وسلم أصابع، مع أنه ما قال هذا قولا، وحكوا لنا كيف تكون قدم النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تكون أصابع رجليه حينما يكون ساجدا إلى غير ذلك من الأفعال. فالأصل أن كل فعل وقع في الصلاة أنه من هيئتها، فإذا أريد الاستثناء لبعض أفعال الصلاة فليقل ما هو الدليل على هذا. ثم أيضا ما ذكر من الكبر والضعف، قال هذا أيضا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل في نفي أن هذه الجلسة كانت في الحال الذي لم يكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الكبر والضعف. وهذا قد يقال إن الذين حكوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين معه والذين شهدوا صلاته صلى الله عليه وسلم كما روى البيهقي عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابي سعيد الخدري أنهم كانوا يقومون على صدور أقدامهم، وإن كانت الحقيقة قولهم يقومون على صدور أقدامهم كما ذكرنا قبل قليل لا تنفي جلسة الاستراحة. فالذي يظهر لي والله أعلم بالصواب أو هو الأقرب أن يقال إنها من السنة التي تفعل أحيانا. الحديث 11، نعم، يفعلونها قصدك؟ لا، الكبير طبعا يعني ليس كل إنسان كبير في السن يكون فيه ضعف كذا، لكن هناك لا شك من الناس من يحتاج إليها. بعض الناس قد يدوخ لو قام مباشرة أو لا يستطيع أن يقوم قياما واحدا يحتاج إلى، فهي لا شك أن الإنسان قد يحتاج إليها. نعم، ليس هذا الذي يتكلم عنه ابن عباس، هو الجلسة بين السجدتين، كان رضي الله عنه يجلس على ظهور قدمه. نعم، قلنا قبل قليل إن الفعل الذي من ابن عمر ليس فيه تعرض لجلسة الاستراحة، وإنما فيه أنه كان يرجع من السجدتين من الصلاة على صدور قدميه، لا يجلس جلسة الاستراحة، وإنما يجلس مثل قلنا شبيه بالإقعاء ثم يقوم، فهي ليست الجلسة التي فيها أنه يجلس حتى يستوي قاعدا. قد يقال إنه إذا نفى ابن عمر عن هذه الجلسة التي هي أقل وقتا وحركة من جلسة الاستراحة، أن هذا يدل من طريق الأولى على نفي جلسة الاستراحة. يعني إذا كان هو اعتذر عن جلوسه على صدور قدميه فمن باب أولى أن يعتذر من جلوسه حتى يستوي قاعدة. لا كونه لم يجلس هذا يا أخوان أيضا أجيب عنه بأنه حتى ما روي، لو فسرنا حتى ما روي عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس والزبير أنهم كانوا يقومون على صدور أقدامهم وأن هذا ينفي جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة سنة فهي ليست بواجبة، والسنة الإنسان مخير فيها، إن شاء فعلها وإن شاء تركها، فليس ترك فعل سنة من السنن، ترك الحكم ليس حكما بالترك. نعم، 11.
الحديث 11 عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. الكلام عليه من وجهين، أحدهما عبد الله بن مالك ابن بحينة، وبحينة أمه بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وبعدها ياء ساكنة ونون مفتوحة، وأبوه مالك بن القشب بكسر القاف وسكون الشين المعجمة وآخره باء، أزدي النسب من أزد شنوءة، توفي في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه، وهو أحد من نسب إلى أمه. فعلى هذا إذا وقع عبد الله في موضع رفع وجب أن ينون مالك أبوه ويرفع ابن، لأنه ليس صفة لمالك فيترك تنوينه ويجر، وإنما هو صفة لعبد الله بن مالك. وإذا وقع عبد الله في موضع جر نون مالك وجر ابن، لأنه ليس ابن صفة لمالك. وهذا من المواضع التي يتوقف فيها صحة الإعراب على معرفة التاريخ، وذلك مثله محمد بن حبيب اللغوي صاحب كتاب المحبر في المؤتلف والمختلف في قبائل العرب، فإن حبيب أمه لا أبوه، فعلى هذا يمتنع صرفه ويقال محمد بن حبيب، وقيل إنه أبوه. ومن غريب ما وقفت عليه في هذا محمد بن شرف القيرواني الأديب الشاعر المجيد أنه منسوب إلى أمه شرف، ولذلك نظائر لو تتبعت لجمع منها قدر كثير. وقد قيل إن بحينة أم أبيه مالك والأول أصح، وقد اعتنى بجمعها بعض الحفاظ.
طيب، هذه مسألة نحوية. دعونا نفرض أن بحينة رجل، إذا قلنا جاء عبد الله فاعل مرفوع، طيب ابن التي بعده مرفوعة هي صفة، دائما ابن هي صفة للعلم الذي قبلها، عبد الله ابن، لا عندنا عبد الله بن مالك بن بحينة. نفرض أن بحينة رجل كذا، نقول جاء عبد الله ابن مالك، ابن صفة مرفوعة وهي مضافة، ومالك مضاف إليه، ابن بحينة، ابن الثانية كيف تعرب؟ مجرورة، لأنها صفة لمالك ومالك مجرور، إذن جاء عبد الله ابن مالك ابن بحينة، هذا إذا كان هذا العلم كبقية الأعلام، رجل ينسب إلى أبيه ثم إلى جد. الآن بحينة ليست جد له، وهي أب لمالك، فينبغي أن يتغير الإعراب فتكون هذه صفة ثانية، فتقول جاء عبد الله ابن مالك ابن بحينة، لأن ابن الثانية وصف لعبد الله الأول، فإذا هو وصف مرتين، وصف بأنه ابن لمالك ووصف بأنه ابن لبحينة، فلا تغلط فتقول عبد الله ابن مالك ابن بحينة، لا، وإنما هكذا تقرأه عبد الله ابن مالك ابن بحينة، فتنون وترفع ابن الثانية. وذكر نظائر هذا في محمد بن حبيب، وفي كذلك محمد ابن شرف. نعم.
الثاني، في الحديث دليل على استحباب التجافي في اليدين على الجنبين في السجود، وهو الذي يسمى تخوية، وفيه أيضا عدم بسط الذراعين على الأرض، فإنه لا يرى بياض الإبطين مع بسطهما، والتخوية مستحبة للرجال لأن فيها إعمال اليدين في العبادة وإخراج هيئتهما عن صفة التكاسل والاستهانة إلى صفة الاجتهاد، وقد يكون في ذلك أيضا على ما أشار إليه بعضهم بعض الحمل حتى الوجه لا يتأثر بما يلاقيه من الأرض.
بعض الحمل عندكم حتى الوجه يا شيخ، عندكم نسخة عن بعض الحمل
على الوجه؟
لا، أنا أبغى عن، عندك نسخة عن بعض الحمل عن الوجه؟ صحيح. كيف
الأخير؟ السطر
الثاني. أيوة، السطر الثاني نتكلم. وقد يكون في ذلك أيضا على ما أشار إليه بعضهم بعض الحمل
على الوجه.
على الوجه،
على الوجه.
أي لا، هي يبدو لي أنها لا هذه ولا تلك، لا حتى ولا على، وإنما هي عن كما هي في السطر الذي بعده، سيأتي إن شاء الله بيان. نعم، أقول لعلها عن، لأن ما نجزم بها، ما معنى نسخة.
وقد يكون في ذلك أيضا على ما أشار إليه بعضهم بعض الحمل عن الوجه لا يتأثر بما يلاقيه من الأرض، وهذا مشروط بأن لا يكون هذا الحمل عن الوجه مزيلا للتحامل على الأرض، فإنه قد اشترط في السجود، والفقهاء خصوا ذلك بالرجال، وقالوا المرأة تضم بعضها إلى بعض لأن المقصود منها التصون والتجمع والتستر، وتلك الحالة أقرب إلى هذا المقصود.
طيب، الحديث يدل على استحباب التجافي في اليدين على الجنبين في السجود، قال كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطي. هذا التجافي ورد تقييده بالسجود، ورد تقييده كان يجافي تقييده بالسجود. أخرج البخاري في الصحيح في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى بياض إبطيه، وترجم له البخاري بقوله باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. نقول هذا لماذا؟ لأنك إذا نظرت إلى لفظ الحديث يمكن أن تقول إنه عام، كان إذا صلى فرج بين يديه، يمكن أن يكون عام في الركوع وفي السجود، فلما جاءت هذه الرواية دل على أن هذا التفريج هو سنة السجود وليست سنة الركوع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي في هذا مجافاة كبيرة، ولهذا أخرج مسلم في الصحيح من حديث ميمونة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي يديه فلو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرت. بهيمة المقصود بهيمة صغيرة، ما هو خروف كبير، ما يمكن البهم الصغير، أو لعلها بهيمة يعني تصغير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي يديه فلو أن بهيمة أو بهيمة أرادت أن تمر لمرت. فإذن كانت تجافي. هذا التجافي يلزم منه شيئان، يلزم منه أن ترتفع الذراعان عن الأرض، ويلزم منه أن يبتعد العضدان عن الجنبين. قال حتى يرى بياض إبطيه، وهنا تجد كلام للشراح كيف يرى بياض إبطيه، وهل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في إبطيه شعر، أو أن المقصود بياض الإبطين الذي حول محل الشعر؟ لا حاجة إلى كل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه قميص، وإنما المقصود كان يرى بياض إبطيه لو لم يكن عليه ثوب، يعني بحيث أن هذه الهيئة هي هيئة من يتمكن من رؤية بياض إبطيه لو لم يكن هناك ثوب. أما أصلا هو لا يمكن أن يرى بياض إبطيه وهو في الصلاة. قال ومن حكمة هذا، ذكر لهذا الفعل حكمة. الحكمة الأولى أن يخف بهذا اعتماده على وجهه، لأن الإنسان إذا انضم لا شك أن الثقل سيكون على جبهته، أما إذا جاف فسيكون جل الاعتماد على يديه، فيخف بهذا اعتماده على وجهه، ولا يتأثر أنفه وجبهته، ولا يتأذى بملاقاة الأرض. وهذا هو الذي أشار إليه بقوله وقد يكون في ذلك بعض الحمل عن الوجه لا يتأثر بما يلاقيه من الأرض، وهذا مشروط بأن لا يكون هذا الحمل عن الوجه مزيلا للتحامل على الأرض، فإنه قد اشترط في السجود. يعني هو من الحكمة أن يحمل عن الإنسان التحامل على الأرض، لكن ليس المقصود هو أن جبهته إنما تلامس الأرض منابسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف بأنه كان يمكن جبهته من الأرض، لكن هذه المجافاة تزيل الاعتماد الذي يقع به ألم على الإنسان فيما إذا سجد وهو منضم. الأمر الثاني قيل من الحكم أن هذا أشبه بالتواضع وأبلغ في التذلل لله عز وجل، فإن الإنسان إذا كان في مثل هذه الحالة دل على استكانته وقربه من ربه سبحانه وتعالى. وقيل إن هذا أظهر في أن تأخذ الأعضاء حقها من التعبد، فيكون كأن كل عضو سجد، بينما إذا انضم اعتمد بعض الأعضاء على بعض البدن، فإذا جاف فكأن كل عضو أخذ حقه من التعبد. قال الفقهاء هذا مخصوص بالرجال دون النساء، وإنما النساء يشرع لهن أن تضم بعضها إلى بعض، لأن المقصود منها التصون. استدل لهذا هذا التعليل من حيث النظر، مقصود منها التصون والتجمع والتستر، وتلك الحالة أقرب إلى هذا المقصود، يعني كونها تنضم هذا أقرب إلى القاعدة العامة في التصون والتجمع والتستر. كما استدلوا له من حيث الأثر بما رواه أبو داود في المراسيل عن يزيد ابن أبي حبيب أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين وهما تصليان، فقال صلى الله عليه وسلم إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض إلى الأرض، فضم بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست كالرجل في ذلك. وهذا أول حديث مرسل، والمرسل ضعيف، وقد وصله الإمام البيهقي من طريقين، لكن في كل طريق منهما رجل متروك، ولهذا لا يصلح هذا الحديث أن يكون حجة في هذه المسألة لضعفه، وتعدد الطرق لا ينفع إذا كان في كل طريق ضعيف من الذي يكون ضعفه شديدا. وأما التعليل بأنها في المقصود بالمرأة التصون والتستر والتجمع، هذا ظاهر فيما إذا كانت المرأة تصلي بحيث يراها الرجال، نعم قد يقال هذا، لكن المرأة التي تصلي في بيتها أو التي تصلي في مكان خاص بالنساء لا يراها الرجال، فالأصل أو يعارض هذا القاعدة المعروفة المشهورة أن الأصل التساوي بين الرجل والمرأة في أفعال الصلاة، والذي يحتاج إليه هو الاستدلال للاستثناء. وهذه القاعدة إذا قلنا نعم الأصل في المرأة التصون والتجمع والتستر، لكن هذا حيث يراها الرجال، فتعميم هذه القاعدة في كل الأحوال موضع نظر. وإنما المرأة كل هذه الحكم التي قلناها إظهار التعبد والخضوع أليست تحتاج إليها المرأة؟ عدم الاعتماد على الجبهة والأنف أليس هذا هو تحتاج إليه المرأة؟ إظهار التواضع لله عز وجل أيضا مما تحتاج إليه المرأة كما يحتاج إليه الرجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الخامسة الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضي الله عنهما لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان، لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ. وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبير للبيهقي وشرح السنة لأبي محمد البغوي وغيرهما مما قالوا فيه أخرجه البخاري أو مسلم، فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلم أخرج أصل ذلك الحديث، مع احتمال أن يكون مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتا في بعض المعنى، فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى. وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم إلا أن تقابل لفظه أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ، بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين، فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما غير
أو أحدهما
فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما غير أن الجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث كما قدمنا ذكره، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما، وهو مخطئ لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين. ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان: إحداهما علو الإسناد، والثانية الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث تثبت صحتها بهذه التخاريج، لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما، وخارجة من ذلك المخرج الثابت، والله أعلم.
طيب، هذه الفائدة الخامسة وهي الكلام عن المستخرجات على الصحيحين والمختصرات للصحيحين وما يجري مجرى المختصر كالجمع بين الصحيحين. أما النوع الأول فهي الكتب المخرجة على الصحيحين، ومعنى مخرجة على الصحيحين أن أصحابها يعمدون إلى الأحاديث الموجودة في الصحيحين ويسوقونها بأسانيد لهم يلتقون فيها مع سند صاحب الصحيح في شيخه أو من فوقه، وإنما يفعلون ذلك طلبا لعلو الإسناد، لأنه لو روى الأحاديث التي في البخاري عن طريق البخاري لزاد في السند واحد على الأقل، وطلب العلو سنة، والمحدثون قد يرحلون أحيانا رحلة طويلة لأجل طلب العلو في الإسناد. ألفت مستخرجات على البخاري وعلى مسلم رحمه الله. يقول إن هذه المستخرجات الأصل أنه ما دام يستخرج على أحاديث الصحيحين أن اللفظ الموجود في المستخرج يكون كاللفظ الموجود في المستخرج عليه، لكن ليس الأمر كذلك، فينبغي أن يتنبه أنه يوجد تفاوت بين الألفاظ التي في المستخرجات وبين ما هو في الصحيحين. هذا التفاوت قد يكون زيادة في الألفاظ وقد يكون نقصان، وسبب وجود هذه الزيادة والنقصان أنهم أخرجوا الحديث من غير روايتهم عن البخاري ومسلم، فحصل هذا التفاوت في الألفاظ. مثل هذا تماما أقوام متأخرون لم يؤلفوا مستخرجات، لكنهم يسوقون بأسانيدهم إلى أصحاب هذه الكتب، إلى البخاري وإلى مسلم، كما فعل البيهقي في كتابه السنن الكبير وأبو محمد البغوي في كتابه شرح السنة. فإن البيهقي خاصة حينما يعقد الباب يسوق أولا الأحاديث الموجودة في الصحيحين ثم في السنن، ثم يأتي بأحاديث أخرى بأسانيد ليست في الصحيحين ولا في السنن. حينما يسوق الأحاديث هو يسوقه بإسناد إلى أن يصل إلى البخاري، يقع أيضا في هذه شيء من التفاوت بين اللفظ الموجود في السنن وشرح السنة وبين ما هو في الصحيحين. وعليه فإن الذي يستفاد من وجود الحديث في كتاب المستخرج أو من وجوده في من يصل إلى صاحبي الصحيح بإسناده، الذي يستفاد منه أن يقال إن أصل هذا الحديث في البخاري ومسلم، وحذاري أن تقول إن هذا الحديث على هذا الوجه في البخاري ومسلم، إلا إذا قارنت بين اللفظ الموجود في صحيح الإمام البخاري ومسلم وبين اللفظ الموجود في هذه الكتب، فلك حينئذ أن تقول هذا القول. هذا الكتب المستخرجة وما يجري مجراها. بقي النوع الثاني وهي الكتب المختصرة وما يجري مجراها. الكتب المختصرة من الصحيحين، قال الكتب المختصرة من الصحيحين مصنفوها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما. وهذه الكتب المختصرة طبعا جاءت في الأخير أكثر كثرت، لكن هناك نوع من المصنفات كان يسمى الجمع بين الصحيحين، والحقيقة هو الجمع بين الصحيحين هو نوع من الاختصار، لأنه يسوق لفظ البخاري ومسلم ثم يبين زيادات البخاري وزيادات مسلم وهكذا. هذا الجمع بين الصحيحين سلكه أكثر من إمام أو فعله أكثر من إمام، منهم الإمام الحميدي. قال إلا أن كتاب الحميدي يشتمل على زيادات تتمات لبعض الأحاديث ليست في البخاري ولا في مسلم، فربما نقل من لا يميز نقل هذه الزيادات وعزاها للبخاري ومسلم، وقد صنع الحميدي رحمه الله ما يبرئ به ذمته، فإن في زيادات أحيانا تتعلق بشرح بعض الألفاظ، وزيادات تتعلق بتعريف بعض الرواة، وزيادات لألفاظ في الأحاديث، لكنه ينص عليها نصا يتميز به من قرأ الكتاب، إلا أن الذي يقرأ قراءة غير فاحصة قد لا يظهر له ذلك. المسألة الثانية، هذه التخاريج ما فائدته؟ قد يقول قائل ما دام الحديث موجود في الصحيحين وبهذه الأسانيد الصحيحة، ما الفائدة من المستخرجات؟ يعني زيادة روايات؟ قال هذه المستخرجات لها فائدتان، وزاد العراقي ثالثة، وزاد الحافظ ابن عشر سبعا، فأصبحت فوائد المستخرجات 10 فوائد. الفائدة الأولى علو الإسناد، ولا شك أن علو الإسناد محمود، ولا يذم علو الإسناد إلا إذا كان ارتكاب العلو يؤدي إلى الرواية عن ضعيف. المسألة الثانية أو الفائدة الثانية، الزيادة على قدر الصحيح، لأن يعني هناك لما قال إنه قد تعذر التصحيح في هذه الأعصار، قال فالذي نريد أن نعرف بهم الصحيح هو أن نعود إلى الكتب التي التزم أصحابها الصحة ومنها المستخرجات، فحينئذ المستخرجات باب من أبواب معرفة الحديث الصحيح، طبعا بالاستثناء الذي قيل قبل قليل. قد يقال إذا كان الحديث في المستخرج وهو من زيادات المستخرج، من زيادات المستخرج، فهل يصح أن يطلق أن يقال إنها صحيحة بإطلاق، أو أن يقال إنها خاضعة للنظر؟ خاضعة للنظر، ولهذا هذا مما انتقد على ابن الصلاح رحمه الله، أنه هنا ألجأه قفل باب التصحيح إلى أن يحكم لكل هذه الزيادات بأنها صحيحة، والواقع أنها تحتاج إلى نظر. الفائدة الثالثة التي ذكرها العراقي رحمه الله، ذكر أن من فوائد الاستخراج تكثير طرق الحديث، وتكثير طرق الحديث باب من أبواب الترجيح عند التعارض. فإذا وجدنا حديث له إسنادان عند البخاري وله إسنادان في مستخرج أبي عوانة ومستخرج الإسماعيلي، أصبح لهذا الحديث 4 أسانيد، فإذا عارضه ما جاء من إسناد أو إسنادين فإنه يرجح ما كان أكثر. الفائدة الرابعة، وهي ما يقع من أحاديث المدلسين غير مصرح فيه بالسماع في الصحيحين، ثم يأتي التصريح فيه بالسماع في المستخرجات، فهذه فائدة. صحيح قد يقال إن ما كان من أحاديث المدلسين في الصحيحين معنعنة، الأصل أنها محمولة على السماع، وأن البخاري ومسلم ما أخرج هذا الحديث إلا وقد وقف على السماع، هذا ظن وظن غالب، لكن إذا وجدنا السماع مصرح به هذا يقين، وحينئذ فهذه فائدة أخرى. من الفوائد أيضا أن ما يقع في الصحيحين من أحاديث المختلطين عمن سمع منهم قبل الاختلاط، وهو في الصحيح من حديث من سمع منهم قبل ذلك، والحال فيها كالحال في التي قبلها سواء بسواء، بمعنى المختلط عندنا نميز حديثه الصحيح من غيره بالنظر إلى تلميذه، فإن كان تلميذه ممن سمع منه قبل الاختلاط فالحديث صحيح، وإن كان تلميذه ممن سمع منه بعد الاختلاط فالحديث ضعيف. طيب الآن الذي سمع بعد الاختلاط، هل معنى ذلك أن كل فرد مما يسمعه لا بد أن يكون ضعيفا، ها؟ ولا محتمل؟ محتمل، ولهذا نحن قلنا لا نقبلها احتياطا. طيب البخاري ومسلم خرجوا عن مختلطين برواية تلاميذهم الذين سمعوا منهم بعد الاختلاط، لكننا لما وجدنا أن البخاري قد اختلط على نفسه وكذلك مسلم أنهم لا يروون إلا ما هو صحيح، نحمل هذا على أنه قد تبين لهم أنه قد ضبطه. فإذا جاء في المستخرج هذا الحديث ممن سمع منه قبل الاختلاط، هذا زادنا تأكيدا وقوة. من الفوائد أيضا التصريح بالأسماء المبهمة، فقد يكون الحديث في البخاري ومسلم فيه أعلام مبهمة أو أعلام مهملة. مبهمة بمعنى لا يذكر فلان أو رجل، مهمل بمعنى يذكر اسمه دون اسم أبي، فيقع في المستخرجات إزالة هذا الإبهام أو إزالة هذا الإهمال. من الفوائد أيضا وهي خاصة أكثر بصحيح مسلم، مسلم رحمه الله يكثر من إخراج من تكثير طرق الحديث، لكنه لا يسوق لفظ كل طريق، وإنما يسوق لفظ بعض الطرق ويحيل في الطرق الأخرى عليه، فيقول بمثله بنحوه بمعناه. فقد نجد ألفاظ تلك المحالات في المستخرج، وهذا قد يفيد، لأن المسلم حينما قال بنحوه معناه أنه ليس مثله في اللفظ وإنما هو مقارب له، فقد يكون في تلك الألفاظ ما له أثر في استنباط الأحكام. ومن الفوائد أيضا ما يقع فيها أي في المستخرجات من الفصل للكلام المدرج في الحديث مما ليس في الحديث ويكون في الصحيح غير مفصول. ولا شك أن المدرج إذا تميز لا يحتج به، لأن الكلام المدرج هو من كلام الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد أيضا ما يقع فيها من الأحاديث المصرح برفعها وتكون في أصل الصحيح موقوفة أو كصورة الموقوف، والرواة قد يقصرون أحيانا بمعنى أنهم يقفون بعض الأحاديث التي هي مرفوعة. ذكر الحافظ ابن حجر مثال نختم به، يقول كحديث ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اللهم بارك لنا في يمننا الحديث، هذا مرفوع ولا موقوف؟ عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اللهم بارك لنا في يمننا، موقوف ولا لا؟ لأنه ذا ظاهر الرواية أن هذا كلام ابن عمر، أخرجه البخاري في أواخر الاستسقاء هكذا موقوفا. وقد رواه الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجهما من هذا الوجه مرفوعا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، عن نافع عبد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بارك لنا في يمننا. فهذه من الفوائد أن ما يأتي في الصحيح موقوف يأتي في المستخرج مرفوعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.